بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم وفقنا ووفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح. المنزل التاسع والعشرون من منازل كتاب منازل السائرين للمرحوم الشيخ عبد الله الأنصاري. هذا الباب اسمه باب الثقة، وقد قلنا سابقا أن هذه الأمور الأربعة، التوكل والتفويض والثقة أو الوثوق ثم التسليم، هذه أمور باطنية قلبية أربعة، الواحد تلو الثاني، التفويض أقوى من التوكل والتسليم أقوى من الوثوق. ولقد ذكرنا ما أوضحناه في باب التوكل وباب التفويض، بقي باب الثقة وباب التسليم. أما الثقة فقد أورد الأنصاري آية من القرآن في بدء البحث، وهذه الآية تختص بقصة ولادة النبي العظيم من أنبياء أولي العزم، وهو كليم الله موسى بن عمران. قال الله سبحانه في سورة القصص آية 7، قال الله عز وجل: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. اليم هو بحر النيل في مصر. أم موسى عليه السلام حبلت بموسى، ولكن الله أخفى حملها وأولدت موسى، ثم جاء الأمر من الله أن تلقى ابنها موسى في اليم، ووضعت موسى في صندوق وألقت الصندوق في يم مصر، حتى إذا وصل هذا الصندوق إلى قصر فرعون. والقصة تعلمونها وهي مطولة. الشاهد في هذه الآية الكريمة أن أم موسى وثقت بأمر الله سبحانه وألقت ولدها في البحر في اليم نيل مصر، عندما خافت من العدو وهو فرعون، حيث أخبره المنجمون بأن هلاكه على يد موسى. فالمناسبة التي بين هذه الآية وبين منزل الوثوق هو أنها وثقت بالله سبحانه وألقت ولدها في البحر. ثم يقول الشيخ الأنصاري: الثقة سواد عين التوكل، ونقطة دائرة التفويض وسويداء قلب التسليم، بمعنى أن الوثوق أمر يشمل منزل التوكل ومنزل التفويض ومنزل التسليم. أيها السالك، إذا وثقت بأمر الله فإنك قد حصلت على توكل، سواد عين التوكل. الإنسان له عينان وفي العين سواد، يمثل الأنصاري بسواد العين، مهجة العين، ويمثل الوثوق القلبي بالله بسواد عين التوكل. ثم يقول أيضا له، أي للوثوق أيضا ما يشمل التفويض، يعني إذا اعتبرنا التفويض كدائرة، وهذه الدائرة لها مركزية، نقطة مركزية، فإن الوثوق هو عبارة عن هذه المركزية لدائرة التفويض. ثم يقول أيضا الوثوق يشمل سهما من التسليم، وهذا الذي يشمله هو عبارة عن سويداء القلب. طبعا السويداء هو المركزية في قلب الإنسان، فحظ الوثوق من التسليم هو أن يكون بمنزلة سويداء القلب. إذن الوثوق ليس بأمر هين، بل عند العرفاء هذا الوثوق من الدرجات والمقامات العالية في العرفان. ثم يقول وهي أي الثقة على ثلاث درجات: الدرجة الأولى درجة الإياس، وهو إياس العبد من مقاواة الأحكام ليقعد عن منازعة الأقسام وليتخلص من وقحة الإقدام. الشيخ الأنصاري يقسم الوثوق بالله في ثلاث مرتبة: المرتبة الأولى أن يحصل السالك إلى الله بسبب الوثوق، يحصل في نفسه أياس ويأس من غير الله سبحانه، ويكون في نفسه الاعتماد والوثوق والرجاء بالله سبحانه. هذا هو القسم الأول من أقسام الوثوق، وله تحليل ووضوح سنتعرض إليه. أما الدرجة الثانية فهي عبارة عن درجة الأمن، بمعنى أن السالك بعدما حصل على اليأس يحصل على الأمن، يعني يكون العبد السالك في مقام أمن من الأخطار وما ينافي الوثوق. وأما المرحلة الثالثة التي هي أعلى المراتب، فهو أن السالك في هذه المرحلة يعاين بقلبه أولية أو أزلية الحق سبحانه. نرجع ونبين موضوع الأياس من غير الله. يقول الشيخ: هو إياس العبد من مقاومة أو مقاومات الأحكام أو الإحكام، بمعنى أن العبد السالك عندما يرى قضاء الله وحكمه في أموره لا يقابل ذلك بأي حركة تتنافى مع الوثوق، وييأس من المقابلة لأحكام الله وقضائه وقدره فيما يحصل له من حوادث واتفاقات في معيشته وما يتعامل في هذا الحياة الدنيوية. ليقعد عن منازعة الأقسام، الأقسام جمع قسم، يعني ما قسمه الله له من تدابير وتقديرات في أموره الفردية والبيتية والعائلية والمعيشية والاجتماعية والسياسية وما هناك من أمور تختص بهذا العبد السالك، فهو بسبب هذا الوثوق والأياس يقعد عن أن يتنازع مع ما قدر وقسم له من الله سبحانه، حيث يملك في نفسه وثوقا بالله سبحانه ويرى أن الله هو أرحم الراحمين، لا يقدر له إلا ما كان خيرا له. ثم يقول: يتخلص من وقحة الإقدام، الوقاحة والوقيح بمعنى من يتجرأ على الله سبحانه وتعالى بذنوبه ومخالفاته، يكون وقحا يتجرأ ويعصي. إلا أن الواثق بالله سبحانه لا يكون في نفسه هذه الوقاحة بحيث يقدم ويقابل ما قدر له، بل يصبر على ذلك ويكون هذا العبد السالك كثير الحياء. الوقح من يكون عديم الحياء، إلا أن الواثق بالله هو يحمل حياء في نفسه ولا يقدم على شيء يخالف توكله أو اعتماده أو وثوقه بالله سبحانه. هذا بالنسبة إلى الدرجة الأولى. وأما الدرجة الثانية فهي أعلى درجة من الأولى، حيث يملك في نفسه أمنا وأمانا من كل المحذورات. يقول: هو أمن العبد من فوت المقدور وانتقاص المسطور. المقدور ما قدر له من الله، والمسطور ما كان مسطورا في اللوح المحفوظ وفي علمه سبحانه. فإن الواثق بالله هو في مقام الأمن، لا يضطرب، بل هو في وثوق وأمن من فوت المقدور. يعني المقدور في علم الله لا يفوته، وأيضا المسطور في علم الله من حوادث وأمور تتناوله لا يكون منقوصا، بمعنى أن العبد السالك هو لا يرى نقصا فيما قدر الله له وسطر الله له، بل هو راض ومسلم أمره إليه سبحانه، ويقول: إن الله هو أعلم بما يفعل، هو أرأف مني بنفسي، هو أرحم مني من والدي ومن أي شخص له عطوفة ورأفة ورحمة. فإذا كان بهذه المثابة، إذن فما قدر لي أو سطر لي لا يكون منقوصا أو ضررا، بل هو ما يكون فيه المصلحة والحكمة الإلهية. إذن فيظفر بروح الرضا، وإلا فبغنى اليقين، وإلا فبظلف الصبر. إذا كان السالك في مقام أمن من المحذورات وفي مقام الوثوق به سبحانه من أن يكون المقدور أو المسطور أمرا لا بد من فوته أو يكون منقوصا، لا يرى ذلك في نفسه بهذا المثابة، إنما يرى المسطور والمقدور هو المحبوب عند الله الحبيب. فإذا لا بد لي من أن أكون واثقا به سبحانه. إذا يظفر بروح الرضا إذا كان قلبه مع الله، وإذا كان معتمدا عليه فيما يحصل له من حوادث ومن مقدرات، يرى نفسه واثقا ومسلما له سبحانه. عند ذلك يظفر بروح الرضا، يعني يكون راضيا بما كتب الله له. وإذا لم يكن في مقام الرضا فإذن هو في مقام اليقين، يعني هو يتيقن بأن ما قدر له وقسم له فهو خير له. إذن هو يستغني باليقين، اليقين بالله وبأمره. وإن لم يكن في مرتبة الرضا ولم يكن في مرتبة اليقين، فلا بد أن يكون في مرتبة الصبر، يعني يكون صابرا بما قدر له حتى ولو كان المقدر بلاء وفتنة ومشقات ومصائب، كل ذلك يقتضي أن يكون صابرا. وفي نسخة بلطف الصبر، يعني الصبر صفة ممدوحة وهو بعد الرضا واليقين يكون صابرا، وهذا الصبر هو ظفر أو لطف منه سبحانه بالنسبة لهذا العبد السالك. هذا ما أوضحناه في الدرجة الثانية من درجات الوثوق. أما الدرجة الأخيرة والثالثة فهي أن يكون العبد السالك في وثوقه واعتماده عليه سبحانه أن يعاين أزلية الحق فيما يحدث من بلاء أو نعمة، من رخاء أو شدة، يعاين في قلبه أولية الحق في كل أمر يراه في هذا في هذه الدنيا. وفي نسخة أزلية الحق، يعني يرى ويعاين يد الحق سبحانه، اليد الأول والسبب الأول في ما يواجهه إن كان بلاء أو كان رخاء. وطبعا هذه المرحلة هي أقوى من مرحلة الأمن والأياس، ولذلك يقول يتخلص من محن القصود، وفي نسخة من سجن القصود وتكاليف الحمايات والتعريج على مدارج الوسائل. إذا كان العبد السالك واثقا بالله سبحانه معتمدا عليه ولا يرى للأسباب في هذه الدنيا العابرة لا يرى لها أي قيمة وأي تأثير، إذا لم تكن هذه الأسباب برضا الله سبحانه وبمشيئته وبتقديره وحكمه وقضائه، هو لا يعتبر هذه الأسباب أو ما يظهر من أمور تخص به لا يراها إلا بسبب أولية الحق. يعني هو موحد يحمل في نفسه توحيد واعتماد ووثوق بأنه لا مؤثر في الوجود إلا الله. عند ذلك يعتمد عليه سبحانه، عند ذلك يتخلص من محن القصود. وقد مر عليك أنه في مسألة التفويض قال إن السالك في الدرجة الأولى، قال إن السالك لا يعول على نية، يعني لا يعتمد على قصده ونيته، لا يرى ذلك أثرا في ما يتفق أو يظهر له. ما قيمة قصد العبد مقابل فعل الله سبحانه؟ ولهذا الإمام علي عليه السلام يقول: عرفت الله بفسخ العزائم ونقض الهمم. أنت أيها السالك لو نويت 1000 نية، لو اهتممت 1000 همة وقصدت ونويت وأقدمت على أمر إذا لم يكن فيه مشيئة من الله وقضاء وقدر منه سبحانه، فلا أثر لقصدك ونيتك. لهذا يقول في المرحلة الثالثة من مراحل الوثوق، أنت تتخلص من محنة النية، يعني تعتمد على الله سبحانه وتعالى ولا تعتمد على نيتك، وأيضا تتخلص من تكاليف الحمايات، يعني أنت لا تفعل مثل ما يفعل الغير الواثق بالله سبحانه والذي يعتمد على الأسباب الظاهرية والدنيوية والمادية ويحتمي بحماها، يحتمي بالأسباب الظاهرية مقابل قوة الله وقدرته ومشيئته. أنت عندما تكون واثقا وتعاين يد الله في الأمور، عند ذلك تتخلص من محنة القصد ومن تكليف أي حماية من الحمايات التي تتصورها. ثم يقول: وأيضا التعريج على مدارج الوسائل، يعني الواثق بالله لا يعرج من هنا وهناك على الوسائل والأسباب الظاهرية، إنما يعتمد بقلبه وبروحه وبجميع قواه على القوي العليم الحكيم العزيز، وهو الله سبحانه. نسأله أن يجعلنا من الواثقين، من المتوكلين، من المفوضين، من المسلمين لما يفعل بنا، فهو الفاعل لما يشاء. اللهم افعل بنا ما أنت أهله، ولا تفعل بنا ما نحن أهله. والسلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته.